بعد أن شرح السيد الإمام قدس سره بعض مقاصد القرآن الكريم ودوره في تهذيب البواطن وفي كيفية السير والسلوك إلى الله، ها هو يستكمل بيانه الإمام بالقول:
ومن مطالب هذه الصحيفة النورانية أحوال الكفار والجاحدين والمخالفين للحق والحقيقة والمعاندين للأنبياء والأولياء عليهم السلام، وبيان كيفية عواقب أمورهم وكيفية بوارهم وهلاكهم كقضايا فرعون وقارون ونمرود وشداد وأصحاب الفيل وغيرهم من الكفرة والفجرة. ففي كل واحدة منها مواعظ وحكم، بل معارف لأهله. يدخل في هذا القسم قضايا إبليس الملعون، ويدخل في هذا القسم أيضا، أو أنه قسم مستقل، قضايا غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي فيها أيضا مطالب شريفة مذكورة، منها كيفية مجاهدات أصحاب رسول الله لإيقاظ المسلمين من نوم الغفلة وبعثهم للمجاهدة في سبيل الله وتنفيذ كلمة الحق وإماتة الباطل. ومن مطالب القرآن الشريف بيان قوانين ظاهر الشريعة والآداب والسنن الإلهية، وقد ذكرت كلياتها ومهماتها في هذا الكتاب النوراني، والعمدة في هذا القسم الدعوة إلى أصول المطالب وضوابطها، مثل باب الصلاة والزكاة والخمس والحج والصوم والجهاد والنكاح والإرث والقصاص والحدود والتجارة وأمثالها. وحيث إن هذا القسم وهو علم ظاهر الشريعة عام المنفعة ومجعول لجميع الطبقات من حيث تعمير الدنيا والآخرة، وتستفيد كل طبقات الناس منه بمقدارها، فالدعوة إليه كثيرة لهذه الجهة. وفي الأحاديث الشريفة والأخبار أيضا خصوصياته وتفاصيله إلى حد وافر، وتصانيف علماء الشريعة في هذا القسم أكثر وأعلى من سائر الأقسام. ومن مطالب القرآن الشريف أحوال المعاد والبراهين لإثباته وكيفية العذاب والعقاب والجزاء والثواب وتفاصيل الجنة والنار والتعذيب والتنعيم. وقد ذكرت في هذا القسم حالة أهل السعادة ودرجاتهم من أهل المعرفة والمقربين، ومن أهل الرياضة والسالكين، ومن أهل العبادة والناسكين، وكذلك حالة أهل الشقاوة ودرجاتهم من الكفار والمحجوبين والمنافقين والجاحدين وأهل المعصية والفاسقين. ولكن ما كان أكثر فائدة لحال العامة كان أكثر ذكرا وبصراحة اللهجة، وما كان مفيدا لطبقة خاصة فقد ذكر بطريق الرمز والإشارة، مثل: ورضوان من الله أكبر، وآيات لقاء الله لتلك الطائفة، ومثل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لطائفة أخرى. وقد ذكر في هذا القسم، أي في قسم تفصيل المعاد والرجوع إلى الله، معارف لا تحصى وأسرار صعبة مستصعبة لا يمكن الاطلاع على كيفيتها إلا بالسلوك البرهاني أو النور العرفاني. ومن مطالب هذه الصحيفة الإلهية كيفية الاحتجاجات والبراهين التي ذكرها الله، وهي إما إقامتها الذات المقدسة الحق تعالى بنفسه لإثبات المطالب الحقة والمعارف الإلهية، مثل الاحتجاج إلى إثبات الحق والتوحيد والتنزيه والعلم والقدرة وسائر الأوصاف الكمالية. وقد يوجد في هذا القسم براهين دقيقة يستفيد أهل المعرفة منها استفادة كاملة، مثل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقد توجد براهين يستفيد الحكماء والعلماء منها على نحو، ويستفيد أهل الظاهر وعامة الناس على نحو آخر، ككريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاه. ومثلي كريمة، إذن لذهب كل إله بما خلق. ومثل آيات أول سورة الحديد والسورة المباركة التوحيد وغيرها، ومثل الاحتجاج على إثبات المعاد ورجوع الأرواح وإنشاء النشأة الأخرى، والاحتجاج على إثبات ملائكة الله والأنبياء العظام الموجودة في موارد مختلفة من هذا الكتاب الشريف. هذه حال احتجاجات نفس الذات المقدسة. وأما أن الحق تعالى نقل براهين الأنبياء والعلماء على إثبات المعارف مثل احتجاجات خليل الرحمن سلام الله عليه وغيره، هذه مهمات مطالب هذا الكتاب. وإلا فالمطالب المتفرقة الأخرى أيضا موجودة ويستلزم إحصاؤها وقتا كافيا. ثم ينتقل الإمام رضوان الله تعالى عليه إلى بيان طريق الاستفادة من القرآن الكريم، فيقول: فإذا علمت الآن مقاصد هذه الصحيفة الإلهية ومطالبها، فلا بد لك أن تلفت النظر إلى مطلب مهم يكشف لك بالتوجه إليه طريق الاستفادة من الكتاب الشريف، وتنفتح على قلبك أبواب المعارف والحكم، وهو أن يكون نظرك إلى الكتاب الشريف الإلهي نظر التعليم، وتراه كتاب التعليم والإفادة، وترى نفسك موظفة على التعلم والاستفادة. وليس مقصودنا من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة أن تتعلم منه الجهات الأدبية والنحو والصرف، أو تأخذ منه الفصاحة والبلاغة والنكات البيانية والبديعية، أو تنظر في قصصه وحكاياته بالنظر التاريخي والاطلاع على الأمم السالفة، فإنه ليس شيء من هذا داخلا في مقاصد القرآن، وهو بعيد عن المنظور الأصلي للكتاب الإلهي بمراحل، والذي أوجب أن تكون استفادتنا من هذا الكتاب العظيم بأقل من القليل هو هذا المعنى. فإما ألا ننظر إليه نظر التعليم والتعلم كما هو الغالب علينا، ونقرأ القرآن للثواب والأجر فقط، ولهذا لا نعتني بغير جهة تجويده، ونريد أن نقرأه صحيحا حتى يعطي لنا الثواب، ونحن واقفون في هذا الحد وقانعون بهذا الأمر، ولذا نقرأ القرآن 40 سنة ولا تحصل الاستفادة منه بوجه إلا الأجر وثواب القراءة. وإما أن نشتغل إن كان نظرنا التعليم والتعلم بالنكات البديعية والبيانية ووجوه إعجازه وأعلى من هذا بقليل، فإلى الجهات التاريخية وسبب نزول الآيات وأوقات النزول وكون الآيات والصور مكية أو مدنية، واختلاف القراءات واختلاف المفسرين من العامة والخاصة، وسائر الأمور العرضية الخارجة عن المقصد، بحيث تكون هذه الأمور نفسها موجبة للاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر الإلهي، بل إن مفسرين العظام أيضا صرفوا عمدة همهم في إحدى هذه الجهات أو أكثر، ولم يفتحوا باب التعليمات على الناس. وبعقيدتي الكاتب لم يكتب إلى الآن التفسير، لأن معنى التفسير على نحو كلي هو أن يكون شارحا لمقاصد الكتاب المفسر، ويكون مهم النظر إلى بيان منظور صاحب الكتاب. فهذا الكتاب الشريف الذي هو بشهادة من الله تعالى كتاب الهداية والتعليم ونور طريق سلوك الإنسانية، يلزم للمفسر أن يعلم للمتعلم في كل قصة من قصصه، بل في كل آية من آياته، جهة الاهتداء إلى عالم الغيب وحيثية الهداية إلى طريق السعادة وسلوك طريق المعرفة والإنسانية. فالمفسر إذا فهم لنا المقصد من النزول فهو مفسر سبب النزول، كما هو في التفاسير. ففي قصة آدم وحواء أو قضاياهما مع إبليس من ابتداء خلقهما إلى ورودهما في الأرض، وقد ذكرها الحق تعالى مكررة في كتابه. كم من المعارف والمواعظ مذكورة فيها ومرموز إليها، وكم فيها من معايب النفس وكمالاتها ومعارفها، وأخلاق إبليس موجودة فيها نتعرف إليها ونحن عنه غافلون.